قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة زيادة الضغط السياسي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف المجازر في غزة. الاحتلال يكثف غاراته الوحشية على غزة، ورجال المقاومة الفلسطينية يدمرون آلياته ودباباته على مشارف القطاع. إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني ضرورة تجديد الضغط السياسي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف المجازر الدموية في قطاع غزة، وأعرب سماحته عن تقديره للمواقف الجيدة والقوية للحكومة والشعب العراقي في دعم سكان غزة المظلومين، وقال إن العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكنها أن يلعب دورا مميزا في هذا المجال في العالمين العربي والإسلامي. وأشار سماحته إلى الوضع المؤسف في غزة وقال إن أمريكا شريك مباشر في جرائم الصهاينة، وكل الدلائل تشير إلى مشاركتها في إدارة هذه الحرب، ولولا المساعدات العسكرية والسياسية الأمريكية فلن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار. أكد الرئيس الإيراني ضرورة وقف عمليات القصف الصهيوني فورا وإعلان وقف إطلاق النار وتقديم العون والمساعدة لشعب غزة المظلوم. إبراهيم رئيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني قال إن طهران وبغداد تدعمان أي إجراء يتخذ على مستوى المنطقة أو العالم لمنع الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية من ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكنها أن تعوض هزيمته الفاضحة. من جانبه قال السوداني إن قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة هو بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة، مضيفا أن ما حصل هو نتيجة سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أمريكا أخذت مجلس الأمن الدولي كرهينة ومنعته من القيام بواجباته في متابعة جرائم الحرب الصهيونية، مؤكدا أن واشنطن ضحت بالأمن والسلام الدوليين. وأوضح ناصر كنعاني أن تهديد الكيان الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية يضعف نظام حظر الأسلحة النووية ويعتبر تهديدا للسلام الدولي، معربا عن أمله بأن تهتم الأمم المتحدة بهذه القضية بشكل لائق. وأضاف كنعاني أن ممارسات الاحتلال الإجرامية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني لا يمكن إحصاؤها، وهي تحدث اليوم أمام أنظار العالم وبدعم من الغرب وخاصة أمريكا، معربا عن أسفه لأن أدعياء حقوق الإنسان في الغرب ظلوا صامتين في مواجهة هذا التهديد الحقيقي. وصل الاحتلال الصهيوني غاراته الكثيفة على مناطق في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين بينهم العديد من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بظهور سحب غازية مكثفة نتيجة القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض. وعاشت مدينة غزة ليلة قاسية جدا مع قصف عنيف طال محيط مستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي للأطفال ومنطقتي الرمال والشاطئ. وأعلنت حركة حماس أن الاحتلال دمر حتى الآن 250,000 وحدة سكنية وهجر سكانها ويطلب الآن إخلاء مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات، وذلك بعد أن استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في قطاع غزة. يبدو أن الحرب الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية غير وارد بحسب رأي واشنطن، ما يمنع كل أسباب الحياة عنها باستثناء كميات محدودة للغاية من المساعدات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب الانتقامية الإسرائيلية على غزة مستمرة، والحديث عن وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية غير وارد حسب رأي واشنطن، ما يمنع كل أسباب الحياة عنها باستثناء كميات محدودة للغاية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع تفاقم نقص الأغذية والوقود ومياه الشرب والأدوية. وكان مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال سابقا إن الوضع الإنساني في غزة بات حرجا بالفعل، يصبح غير محتمل بسرعة، وحث جميع الدول التي تتمتع بنفوذ لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب مزيد من التصعيد. وتحذر منظمات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن أكثر من نصف سكان قطاع غزة تركوا منازلهم بسبب القصف العنيف، بينما يحتمي قرابة 700 ألف شخص منهم في مبان تديرها وكالة الأونروا. والملاجئ مكتظة بأربعة أمثال سعتها، ويحتمي عشرات الآلاف من سكان غزة بالمستشفيات، البالغ عددها 35، هي الأخرى لم تسلم من القصف الإسرائيلي، خرج ثلثها عن الخدمة حسب منظمة الصحة، والمتبقي منها يعمل في ظروف نقص حاد في الوقود، وهو ما قلص إمداداتها من الكهرباء بشكل حاد أيضا. فيما تعطل سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود، وأدى ذلك إلى اللجوء لاستخدام عربات الجر لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات. وتقول المنظمة إن إيصال المساعدات من جنوب قطاع غزة إلى شماله متوقف في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقسيم القطاع إلى منطقتين. مكتب تنسيق شؤون الإنسانية تحدث عن أزمة نقص المياه، وقال إن واحدا فقط من أصل 3 خطوط إمداد بالمياه أعيد فتحه للمرة الأولى، ومحطتان لتحلية مياه البحر ب40% فقط من طاقتهما مع بعض الآبار، وهذا يوفر الماء لبضع ساعات لبعض الأسر يوميا، بالإضافة إلى كميات محدودة يتم نقلها بالشاحنات.
أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 4 آليات صيانية منذ فجر اليوم على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105، وأضافت أنه تم قصف تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون. وكانت القسام أعلنت أن مقاتليها دمروا 6 دبابات للكيان الصهيوني يوم أمس بقذائف الياسين 105 في بيت حانون وتل الهوى وشمال غرب غزة. وتظهر حصيلة بيانات القسام تدميرها أكثر من 80 دبابة وآلية للاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر الشهر الماضي. أصيب جنديان صهيونيان في عملية إطلاق نار بطولية صباح اليوم في القدس المحتلة. وأكد الإعلام الإسرائيلي إصابة جندي وجندية من قوة حرس الحدود بجروح خطرة بعد إطلاق النار عليهما قرب مركز الشرطة في باب الساهرة بالقدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال. وبعد العملية أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة ونصبت الحواجز فيها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى ودفعت بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المكان. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات بعد محاصرتها منزلا بالقدس المحتلة. وأخيرا أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة خلخول شمال الخليل. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 154 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى. وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت نحو 70 فلسطينيا بينهم الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي في بلدة النبي صالح شمالي رام الله. وطالت الاقتحامات عدة مدن بالضفة بينها نابلس والخليل وطول كرم وجنين وقلقيليا إضافة إلى القدس. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أيها الأحبة، بعد لحظات على مدى نصف ساعة نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما، عند الخامسة والدقيقة الحادية عشر يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى القرآن. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والعشرين. في تمام الساعة السادسة نشرة الأخبار والتقارير. أهل التقى يأتيكم في الساعة السادسة والربع، يليه استفتاءات. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة في الساعة السابعة تماماً. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع من جد وجد. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم كيف أن بعض الطلاب يريدون أن ينجحوا لكنهم يريدون أن يلعبوا طيلة النهار ولا يقرؤون دروسهم؟ أنا أيضا رأيت مثل هؤلاء الطلاب. سوف أخبركم اليوم بما فعلته سميرة، لكن ليس الآن. لماذا؟ تسألون لماذا؟ حسناً، سأقول لكم، لأن الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ هيا يا شطار، فكروا في الحل واحزروا. ما رأيكم يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم؟ عنوان تمثيليتنا هو الحمامة والنملة.
في يوم من أيام الصيف الجميلة، كانت هناك نملة تمشي على أحد أغصان الأشجار باحثة عن الطعام. وفجأة اختلف الجو وهبت رياح قوية.
يا لها من رياح قوية. ساعدني يا إلهي، إن لم ألجأ إلى مكان مناسب سأسقط في النار. يا إلهي ساعدني أرجوك، لا أتمكن من التوازن. يا إلهي يا إلهي ساعدني.
إنها النملة، إنها تكاد أن تسقط في النار. أيتها النملة، أيتها النملة، خذي غصن الشجرة، خذي غصن الشجرة وتسلقي عليه.
حسنا.
نعم أحبتي، أمسكت النملة بالغصن، وعلى الفور سحب الحمام الغصن بمنقاره إلى شاطئ النهر.
يا إلهي لقد نجوت من الموت، كنت أن أموت لولا الحمام الطيب. أين هو الحمام؟ أجل، إنه قادم. واو، إنه يحمل بعض الفواكه.
مرحبا، مرحبا أيتها النملة، كيف حالك يا نملة؟
أهلا بك أيها الحمام. شكرا لك أيها الحمام الطير، فقد أنقذت حياتي. أنا مدينة لك، لولاك كنت ميتة الآن.
أشكر على وجهك، لقد جئت لك ببعض الثمار والفواكه لتستعيد قوتك يا نملة. تفضلي تفضلي، خذي خذي.
شكرا لك يا حمام، لا أنسى فضلك هذا.
أرجو أن تستعيدي عافيتك يا نملة، يجب علي أن أذهب.
أجل، أنا بخير، لقد سببت لكم المتاعب، أرجو أن أرد لكم الجميل.
شكرا لك يا نملة. بغبغبغبغو.
طيب أيها الحلوين، حلق الحمام ليبحث عن الطعام، وواصلت النملة طريقها في الغابة.
واو، يا لها من بذور كثيرة! من رمى كل هذه البذور هنا؟ ها؟ هل يعقل أنها رميت هنا دون سبب؟ يا إلهي، أجل، الصياد، الصياد، يا إلهي، الصياد، إنه من فعل الصياد، أجل، ولكن الصياد لا يصيد النمل، ولكن ربما يلحق الأذى بالحمام الذي أنقذ حياتي. يا إلهي، يجب أن أراقب جميع تصرفات هذا الصياد. من هذا الطير الذي يأتي من بعيد؟ أجل، أجل، إنه الحمام، إنه الحمام الذي أنقذ حياتي. والآن ماذا أفعل؟ كيف لي أن أنقذ حياته؟ يا إلهي، إنه صاحب حق علي، يجب أن أنقذه من يد الصياد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أجل، أجل، لدي فكرة، لدي فكرة. سأذهب وأعض الصياد من رجله كي لا يتمكن من إطلاق رصاصة على الحمام.
انحرفت أحبتي بندقية الصياد، ودخلت الرصاصة في جذع الشجرة، وأدرك الحمام الأمر فطار بعيدا.
مرحى، لقد هرب الحمام، لقد أنقذت حياته.
يا إلهي، لقد كاد الصياد أن يرميني ببندقيته، ولكن كيف انحرفت بندقيته؟ لعل بعض الحشرات عضته، لا أدري. على كل، يجب أن أرى من فعل ذلك بحقي لأشكره. نعم،
لم يدر الحمام أحبتي أن النملة هي من قام بإنقاذه من رصاصة الصياد.
بابا هو لأختفي بين تلك الأشجار وأرى من قام بإنقاذي. ما زال الصياد يئن من ألم في رجله.
أيها الحمام، أأنت بخير؟
نعم أيتها النملة، أين أنت؟ لا أستطيع رؤيتك.
أنا هنا، أنا هنا على قدم الصياد.
وماذا تفعلين هنا على قدم الصياد؟
لقد علمت بأن الصياد وجه بندقيته إليك، فسارحت إليه وقمت بعض قدمه.
إذن أنت التي أنقذت حياتي.
نعم، نعم يا حمام، أردت أن أرد لك الجميل، وأحمد الله أنك لم تصب بأي أذى.
شكرا، شكرا لك أيتها النملة، شكرا.
لم أقم إلا بواجبي يا حمام.
أيتها النملة،
نعم،
ألا ترغبين في أن تري الغابة من الأعلى؟
كيف يمكن ذلك وأنا لا أستطيع التحليق في السماء؟
سأحملك على ظهري.
حسنا، مرحبا. ولكن أيها الحمام، انتبه ولا تطر بسرعة، لأن الهواء سيخطفني وسأسقط مرة أخرى في النار.
لا تخاف أيتها النملة.
أجل أحبتي، النملة لم تنسى المعروف الذي قدمه الحمام لها ذات يوم، وقد بذلت كل ما بوسعها من أجل أن ترد الجميل له وأن تساعده بكل ما تملك من قوة. ويجب أيضا أن لا نستهين بقدرة أحد مهما مهما كان بسيطا وضعيفا، فلكل دوره في الحياة. نعم أحبتي،
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج. وصلنا قرب بيتنا، رأينا إحدى طالبات صفنا واسمها سميرة تسكن في نفس الزقاق، ورأتنا هي أيضا. وفي اليوم التالي سألتنا عن رقم بيتنا. بعد أيام بينما كنا ندرس سمعنا طرقا على الباب. إنها سميرة جاءت لتلعب معنا، فقلنا لها إننا ندرس الآن، فقالت أنا أيضا لم أدرس، يمكننا أن نلعب الآن ثم ندرس. أنا ذاهبة إلى المتنزه وسوف أدرس عندما يحل الليل. فقلنا اذهبي، نحن نريد أن ندرس. حسنا يا أصدقاء، قبل أن أخبركم بما فعلته سميرة في ذلك اليوم، أدعوكم أن تستمعوا إلى الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه في فقرات اسأل وتعلم.
تعال يا أحمد لأرى أظفارك.
تفضل يا أبي.
مما أظفارك طويلة يا ولدي، تعال لأقلمها لك.
ولماذا نقلم أظفارنا كل أسبوع يا أبي؟
مع أن الأظفار مهمة جدا، لأنها تحافظ على صلابة وقوة الأصابع، وتساعد في السيطرة على التحكم بالأشياء الدقيقة، وتساعد في الضغط على الأجسام، ولكننا يجب أن نقلمها مرة في الأسبوع على الأقل.
ولماذا يا أبي؟
أولاً، إن تقليم الأظفار في أيام الجمعة من السنة النبوية الشريفة. وثانياً، تقليم الأظفار له العديد من الفوائد، فهي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، لأنها تمنع تراكم الأوساخ والجراثيم تحتها، وبالتالي فالتقليم يمنع الإصابة بالتسمم أو الإصابة بالأمراض.
ولكن الأظفار إذا طالت كثيرا تتكسر لوحدها ولا تحتاج إلى تقليمها يا أبي.
نعم يا ولدي، إن الأظفار إذا طالت تتكسر فتجرح أصابعك وتسبب لك الألم. وإذا تكسرت وأردت أن تغسل وجهك ويديك تتخدش بشرتك ويداك. نعم
هذا صحيح يا أبي، وكيف أحافظ على سلامة أظفاري يا أبي؟
أولا، أن تقلمها باستمرار ولا تتركها تطول فتتكسر. وثانيا، أن تأكل المواد الغذائية المفيدة، مثلا أن تشرب الحليب وتأكل مشتقاته كل يوم، وتأكل اللحوم والبيض والخضروات الورقية وكذلك المكسرات، وبهذا تصبح قوية وسليمة.
سأفعل ذلك يا أبي.
إن شاء الله.
وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه في بداية العام الدراسي علمنا أن بيت زميلتنا سميرة يقع في نفس الزقاق، وكانت سميرة تحب اللعب في المتنزه بعد العودة من المدرسة، لكننا كنا نفضل أن ندرس أولا وبعد ذلك نلعب قليلا ونحضر حقائب المدرسة. ويوما بعد يوم كنا نتقدم في دراستنا وكنا من الشاطرات، لكن سميرة كانت من المهملات، كانت تنسى أن تكتب واجباتها يوما، ويوما لا تحل مسائل الحساب، ويوما تنسى أن تجلب دفترها أو كتابها. ذات يوم رأيناها تبكي فسألناها ما بها، فقالت وبختني المعلمة وقالت لي إنني إن لم أدرس بجد فسوف أرسب هذه السنة. فاقترحت عليها أن نساعدها، فقالت وكيف؟ قلت لها بدلا من أن تلعبي بعد عودتنا من المدرسة تعالي إلى بيتنا لندرس معا. ففعلت ذلك وكانت من الناجحات في آخر السنة. أريد الآن أن أكرر عليكم الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ هل عرفتموه؟ أريد منكم أن تفكروا جيدا حتى تستمعوا إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
زملائي الصغار، معي نبأ ياسر، أهلا نبأ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أنت في المدرسة؟ هل أنت من المجتهدات؟ تجتهدين في الدراسة؟
نعم أنا مجتهدة وأثابة للدراسة.
كيف نعرف أنه أنت مجتهدة؟
عندما يكون عندي أي امتحان أو أي شيء أنا أحب أنه أحقق، أنا من أثابر وأجد أنه تعرفون من امتحاناتي أو من الأشياء اللي أنا أحققها، يعني أنا ثابرت وجديت حتى حققتها، أنه أدرس كثير يعني أسوي فشي أثابر به على مود فشيء معين أنا أريده.
طيب
نازل بالمثابرة إلى أن أوصل للشيء أريده.
طيب يعني أنا أفهم من كلامك أنه الجد والمثابرة ليس فقط في الدراسة. كيف؟
في مثلاً في الأشياء العامة، مثلاً حياتنا يوم من أجل شيء أنا أريده يجب أن أجد أو أثابر.
كيف؟ هل تعطيني مثال؟
مثلاً عندي هواية رسم، أنا رسمي في البداية كان مو زين، بعدها ثابرت جديت ظلت أتعلم، ظليت ما أيأس، ظل أتعلم وأرسم وأروح أماكن للتعلم.
نعم.
وتعلمت هسه رسم صار زين.
ماذا تتمنين أن تكونين في المستقبل؟
أتمنى أن أكون مهندسة.
طيب كيف تستطيعين أن تحققي هذا الهدف؟
أدرس بجد.
نعم.
حتى أقدر أوصل للهندسة ولازم أجد، وحتى لو أنا سقطت أو وقعت ما أيأس، أظل أثابر إلى أن أوصل.
لنختم لقاءنا بمقولة أو حكمة حول الجد والمثابر، هل لديك؟
وتوجد مقولة: من جد وجد ومن زرع حصد.
أحسنت كثيرا نبأ ياسر.
فإن سميرة عندما كانت مهملة لدروسها وبخت المعلمة، وعندما درست بجد نجحت. أنا أريد منكم كلكم أن تجدوا في دروسكم لتنجحوا إن شاء الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
أتسمحين يا جدتي لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الرحب والسعة.
خرجت هذه الكرة من الدولاب.
خرجت الكرة التي كتب عليها حرف الخاء.
حرف الخاء.
نعم، ويوجد فيها كلمات مثل الخوخ، المخزن، والخزانة وغيرها.
هذا صحيح، وماذا عن معلوماتك يا جدتي؟
سوف نتحدث عن مدينة الخليل في فلسطين يا نرمي. أسسها الكنعانيون في زمن قديم، وتعد اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة.
مدينة الخليل؟
نعم.
لم أسمع بها يا جدتي.
نعم يا نرمي، سميت مدينة الخليل بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. الذي يعتقد أتباع الديانات السماوية بأنه أبو الأنبياء عليه السلام، حيث يعتقد أنه سكن مدينة الخليل.
إذن إنها مدينة تاريخية وقديمة.
نعم يا عزيزتي، ولمدينة الخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية أي اليهودية والمسيحية والإسلام، حيث يتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي الذي يحتوي على مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وزوجاتهم يا نرمين.
هذا رائع يا جدتي.
أما للأسف الشديد فقد احتلت فلسطين على يد الصهاينة أعداء المسلمين والبشرية، وراحت مدينة الخليل والكثير من أجزائها تحت تصرفهم واحتلالهم.
إنهم ظلموا الفلسطينيين يا جدتي.
نعم يا نرمين، تقع البلدة القديمة بمحاذاة المسجد الإبراهيمي، وهي عبارة عن أزقة وبيوت ودكاكين قديمة، وتضم العديد من الأسواق. تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بإغلاق أجزاء كبيرة منها، وتنشر قوات من الجيش الصهيوني فيها لوجود تجمع حديث للصهاينة يسعون للسيطرة على العقارات في تلك المنطقة.
أدعو الله أن يخلص الفلسطينيين من ظلم الصهاينة المعتدين يا جدتي.
إن شاء الله إن شاء الله.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ ها؟ ما هو؟ هل عرفتموه؟ أحسنتم يا أصدقائي الحلوين، إنه الظل يا أصدقاء. أقول لكل من عرف الجواب أحسنت يا صديقنا الشاطر. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الوهد. صوتات عداوي بين الفال وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يكتب الطبري المؤرخ المعروف: تلك الجماعة أي الشيعة كانوا دائما مشغولين بجمع السلاح وإعداد العدة للحرب ودعوة الناس في الخفاء، سواء كانوا شيعة أم غير شيعة، من أجل ثأر الحسين. وقد استجابت لهم جماعة بعد أخرى والتحقوا بهم، وكان الأمر على هذا المنوال حتى مات يزيد بن معاوية. إن مؤلفة كتاب جهاد الشيعة تظهر رأيها بشكل صحيح، حيث تقول: ظهرت جماعة الشيعة بعد شهادة الحسين كجماعة منظمة تجمعها الروابط السياسية والعقائدية الدينية، ولديها قادة وقوات مسلحة، وكانت جماعة التوابين أول مظهر لوجود مثل هذه الجماعة. وكما يفهم من مطالعة الأحداث التاريخية وكذلك آراء هؤلاء المؤرخين في أحداث عهد معاوية وكذلك الأحداث التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، أن المبادرات والمشاريع وقيادة هذه الأحداث كانت فقط بيد الشيعة ومنحصرة بهم، وإلا فقد كان هناك الكثير من الناس العاديين الذين بسبب دوافعهم الإنسانية أو سخطهم على جهاز الحكم الأموي أو لدوافع وأسباب أخرى يشاركون الشيعة من الناحية العملية وينضمون إليهم في ميادين القتال أو في التحركات التي كانت ذات صبغة شيعية. لهذا لا ينبغي أن يتصور أن جميع الذين شاركوا في هذه الأحداث المختلفة في ذلك المقطع التاريخي وكان لهم أدوار فعالة أو عادية كانوا في عداد الشيعة أو في التشكيلات المنظمة والدقيقة للأئمة عليهم السلام. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها مع التوضيح المذكور آنفاً هي أنه إلى هذا العصر الذي نبحث بشأنه، أي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فإن اسم ومصطلح الشيعة كان يطلق فقط على أولئك الذين كان لديهم رابطة محكمة ومحددة مع الإمام الحق من الناحية الفكرية والعملية، مثل عصر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجماعة التي هي كانت بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أوجدت وبأمر من هذا الإمام عليه السلام تلك التشكيلات الشيعية المترابطة، وهؤلاء أنفسهم هم الذين استقطبوا بواسطة إعلامهم وتبليغهم الواسع والعميق أشخاصا إلى داخل هذه التشكيلات وجروا إلى الأحداث الشيعية المزيد من أولئك الذين ما كانوا من ناحية الفكر والإيديولوجية منسجمين ومشابهين لهم. لا شك بأن الرواية التي نقلناها في البداية عن كلام الإمام الصادق عليه السلام الذي جعل جماعة المؤمنين لا تعدو 3 أو 5 أنفار ناظرة إلى هذا الصنف من الناس، أي الشيعة والأتباع الراسخين للأئمة، أولئك الذين كان لهم دور واع ومصيري في حركة وسير الثورة العلوية والهاشمية التكاملية. فعلى أثر السعي الخفي والهادئ بالظاهر للإمام السجاد عليه السلام استعاد هذا الجمع عناصره المستعدة الكامنة وجذبها ووسعها، مثلما قال الإمام الصادق عليه السلام في تلك الرواية التي أشرنا إليها الآن: فإن الناس لحقوا وكثروا. وفي عصر الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام كان هذا الجمع دائما هو الذي يخيف بتحركاته المشبوهة زعماء نظام الخلافة ويدفعهم أحيانا إلى القيام بردود فعل عنيفة. بعبارة موجزة، لم يكن يطلق اسم الشيعة في الثقافة الشيعية وكذلك في الفهم والإدراك والذهنية غير الشيعية في القرون الأولى للإسلام وفي زمان الأئمة عليهم السلام على الشخص الذي يكتفي بمحبة عترة النبي أو يعتقد فقط بحقانيتهم وصدق دعوتهم، وإن لم يكونوا يشاركون في دائرة النشاط والتحرك الذي كان الإمام مركزه ومحوره، بل بالإضافة إلى ذلك كان التشيع يحمل شرطا أساسيا وحتميا، وهو عبارة عن الارتباط الفكري والعملي مع الإمام والمشاركة في الأنشطة التي كان يبادر إليها الإمام ويقودها نحو استرجاع الحق المغصوب وتشكيل النظام العلوي والإسلامي على كافة المستويات الفكرية والسياسية وأحيانا العسكرية. هذا الارتباط هو ذاك الذي يسمى في الثقافة الشيعية بالولاية. في الواقع إن التشيع كان عنوانا لحزب الإمامة، حزب يقوم بنشاطات معينة بقيادة الإمام، ومثل كل الأحزاب والمنظمات المعارضة في عصور القمع يتحرك بالتقية والاستتار. هذه عصارة النظر الدقيق إلى حياة الأئمة وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام. ومثل ما قلنا سابقا إن هذا ليس بالأمر الذي يمكن الجلوس لأجل إثباته بانتظار الأدلة الصريحة. لماذا؟ لأنه لا ينبغي ولا يمكن أن نتوقع أبدا أن يكتب على بيت مخفي يا فطة هذا منزل سري، هذا وإن لم يكن اعتبار وجوده مسلما من دون القرائن الحتمية. فمن الجدير عندئذ أن نذهب للبحث عن القرائن والشواهد والإشارات.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. شكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
كي ترضى، وفي سعي لجودك أعشق التعجيل، أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه بدون الدعم العسكري